الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة وعن عائشة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمة الله عليه في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه تحت باب صفة الصلاة، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبوع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم.
وهذا من الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن صحابة رسول الله جميعا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني تكبيرة الإحرام. المراد بالتكبير هنا، فيستفتح الصلاة، يبدأ الصلاة بالتكبير. المؤلف رحمه الله تعالى، ونريد أن ننبه على شيء قبل أن نستمر في الشرح، لم يشر، وليست هذه عادته، إلى درجة الحديث من حيث الصحة وغيرها، ما لم يشر إلى ذلك. والحافظ ابن حجر في البلوغ، في بلوغ المرام، قال: وله علة، بعدما ذكره قال: وله علة. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وهنا هذا الاسم الكتاب، وإن أردت أن تصفه تقول: في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي، قال: واعترض على هذا بأمرين: أحدهما أن أبا الجوزاء وهو أحد رواة الحديث لا يعرف له سماع من عائشة، والثاني أنه روي عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر عن كان يجهر يعني بالبسملة. فالجواب قال أن أبا الجوزاء، يعني هذا أورد ما يقوله من يقدح في الحديث، قال: والجواب أن أبا الجوزاء ثقة، أن أبا الجوزاء ثقة كبير لا ينكر سماعه من عائشة، وقد احتج به الجماعة وبديل ابن ميسرة مجمع على عدالته، وهو أيضا شيخ أبي الجوزاء. وقد حدث بهذا الحديث عن الأئمة وتلقاه العلماء بالقبول. ويكفينا أنه حديث أودعه مسلم في صحيحه. وأما ما روي عن عائشة من الجهر ففي طريقه الحكم بن عبد الله بن سعد، وهو كذاب دجال لا يحل الاحتجاج به. سقطت يعني الاعتراضان سقطا. ومن العجب، هذه نكتة لطيفة، يقول: ومن العجب القدح في الحديث الصحيح، وهو هذا الحديث الصحيح أن النبي يفتتح الصلاة بالتكبير. أقول: ومن العجب القدح في الحديث الصحيح والاحتجاج بالباطل، يعني بالحديث الباطل الذي فيه هذا الرجل الكذاب الدجال. قوله يستفتح الصلاة بالتكبير، المراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، فهي أول ما يبدأ به في الصلاة، يدخل، هي التي يدخل بها في الصلاة، ولذلك سميت تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، من لم يأتي بها لم تنعقد صلاته، ما تنعقد. أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: مفتاحها التكبير وختامها التسليم. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح، بعض الروايات يفتتح، والمعنى واحد. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين. وين راح عمل الباء؟ الباء ما تجر الجبل؟ طيب كيف ما جرت بالحمد هنا كلمة؟ إيش؟ حكاية، يعني هذا على الحكاية بالحمد، لأن الآية الحمد لله رب العالمين، فلذلك لا تؤثر الحرف الجر، لا يؤثر فيها لأنه محكي. هذا هو الحكاية، أن يأتي باللفظ كما هو. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم يرفعه هكذا، لم يرفع رأسه ولم يصوبه، لم ينزله، ولكن بين ذلك، يعني ما الذي بين الرفع وبين النزول؟ هو الاستواء، هو الاستواء. فإذا لم يرفع رأسه ولم يخفضه ينزله، يكون مستويا كما مر معنا، وأن يكون الرأس في مستوى الصلب، في مستوى الظهر، حتى قالوا: لو وضع ما على ظهره لما يعني سال هذا الماء عن ظهره. هذا معنى بين ذلك، أي بين الارتفاع الرفع وبين الإنزال، إنزال الرأس، فيكون مستويا مع الظهر. تقول: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا مر معنا كثيرا، وهذا هو الطمأنينة، الطمأنينة بحيث يعود كما مر معنا كل فقار إلى مكانه. وإذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. نفس المعنى نفسه والمراد الطمأنينة. وكان يقول في كل ركعتين التحية. تريد التشهد في كل ركعتين، وأنت إذا الآن الصلاة الثنائية ركعتين بعدها التشهد، لكنه تشهد بعده السلام، لأنها الثلاثية بعد الركعتين الأولى تشهد، والرباعية كذلك. وكان في كل يقول في كل ركعتين التحية، تريد التشهد التحيات لله، فذكرت التحية من إطلاق لفظ البعض على الكل، هذا يسمونه إطلاق البعض. التحية جزء من التحيات لله، جزء منه من التشهد، التشهد أطول من هذا، فهذا من باب إطلاق الجزء أو البعض على الكل، البعض على الكل. قال وهذا مر معنا، وكان يفرش رجله اليسرى، يفرشها يبسطها، يجعل ظاهر رجله إلى الأرض وباطنها إلى الأعلى، ثم يجلس عليها، يجلس عليها. هذا في التشهد الأول، هذا صفة التشهد الأول، بأنه يفرش رجله، بمعنى يجعل ظاهر رجله جهة الأرض وباطن رجله إلى الأعلى، ويجلس على هذا الباطن. طيب، وهذا في اليسرى. وينصب اليمنى، ينصبها، يجعلها منصوبة مرتفعة، وكما تقدم معنا ورؤوس الأصابع إلى القبلة، ما يجعلها هكذا، رؤوس الأصابع إلى القبلة، أصابع الرجل اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. هذا الرجل والمرأة، لكن هنا من باب التغليب. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. ما هي عقبة الشيطان هذه؟ وفي رواية في صحيح مسلم عقب الشيطان، عقب الشيطان. للعلماء فيها تفسيرات، منها ما ذكره الخطابي في معالم السنن، قال وعاقب الشيطان أن يقعي فيقعد على عقبيه في الصلاة، لا يفترش رجله ولا يتورط، هكذا. لكن هذا الذي يظهر أنه في الجلسة في التشهد، في الجلوس للتشهد الأول. أما بين السجدتين فقد مر معنا أن ابن عباس قال سنة نبيكم، أنها سنة، هذه سنة نبيكم. فهذا على القول الذي ليس فيه هذا التعميم، أنه يشمل حتى ما بين السجدتين، فيأخذ بهذا الرواية عن ابن مسعود، عن ابن عباس قال سنة نبيكم، فيكون الإقعاء بهذه الصفة بعد بين السجدتين كما يقول ابن عباس سنة. فلو فعلها الإنسان لا ينكر عليه، بل ربما يؤيد. فقال النووي في شرح مسلم وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، يعني عقبة الشيطان هي الإقعاء، وهذا المنهي عنه وقيده، لأن كان عنده إقعاء غير منهي عنه، قد وهو أن يلصق، هذه أقرب لتصوير ما جاء في التشبيه بإقعاء الكلب. قال وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع. يعني هو ينصب رجليه ويجعل يديه، تصوروا كيف الكلب هذا كان ينتظر هكذا، يقعي على مؤخرة رجليه على رجليه ويجعل يديه على الأرض. هذا يقوله النووي عن أبي عبيدة. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، أن يفرش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، هذا قاله. ثم قالت وأن يفترش الرجل ذراعيه، وهذا تقدم معنا، وهو أن يجعل الذراعين الكف والذراعين كلها على الأرض ويسجد بينها، فهذا هو افتراش السبع أو افتراش الكلب. وكان يختم الصلاة بالتسليم، وكان ولا يعني ينوب عنه كما تقدم في التكبير، تكبيرة التكبير قلنا أنه لا يغني عنه أي لفظ من ألفاظ التعظيم، لا بد أن يقول الله أكبر. فلو قال الله العظيم أو الله العالي أو كذا لا يجزي ذا ولا يدخل بها في الصلاة، فيعتبر ما أحرم ولا دخل في الصلاة. هذه أيضا الخروج من الصلاة لا بد من لفظ السلام عليكم ورحمة الله، لا بد من هذا. والقول بأنه يخرج بكل مناف للصلاة هذا قول لا دليل عليه، فهذا هو الصحيح الذي تختتم به، وكما في الحديث الآخر وختامها التسليم. فإذا الصلاة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم الحديث كما قلنا فيه بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصفة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت علينا نقلا صحيحا، والخطاب لجميع الأمة صلوا كما رأيتموني أصلي، وإن كان هذا يعني قاله لمالك بن الحويرث ومن معه عندما يعني وفدوا إليه وبقوا في المدينة 20 يوما تقريبا، ثم عند ما استأذنوه في العودة إلى أهلهم علمهم هذا، وقال علمهم أشياء في الصلاة وفي غيرها، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لم يفصل لهم كما قالت عائشة، لأنه صلوا معه 20 يوما فعرفوا صلاته، قال إذن صلوا كما رأيتموني أصلي، والخطاب وإن جاء يعني على سبب خاص فإنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والحديث في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. ودل الحديث على أن الصلاة تستفتح بتكبيرة الإحرام كما قلنا، وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، وهي تجب على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، كل مصلي بأي صفة صلى، سواء كان إماما أو مأموما أو كان منفردا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، كما الحديث في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. ثم تقول من قول عائشة: يعني القراءة بالحمد، تستفتح القراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني الفاتحة، يعني وهذا يطلق على الفاتحة. والناس يقول يعني معروف عندهم إذا قيل سورة الحمد فأن المقصود هي الفاتحة. هذا الحديث استدل به من يقول إن البسملة ليست من الفاتحة، لأن البسملة هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية؟ بل أكثر من هذا، هل هي آية من كل سورة أو هي آية من الفاتحة فقط، أو هي آية مستقلة عند كل سورة، آية مستقلة تقرأ قبل الفاتحة؟ فثلاثة أقوال فيها. الشيخ العثيمين يرى أنها آية مستقلة ولا بد من قراءتها. الحديث دل على صفة الركوع، صفة الركوع، صفة الركوع الموافقة للسنة، الموافقة للسنة، وهي التسوية بين الرأس والظهر، بين ذلك، لا منخفض ولا مرتفع، إذن بين ذلك يكون مستويا في حال الركوع، فلا يرفع رأسه عن مستوى ظهره ولا ينزله عن مستوى ظهره. وفيه أيضا مشروعية الطمأنينة، وهي ركن إذا أخل بها فصلاته غير صحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكان يعني الخطأ عنده في الإخلال بالطمأنينة. وفي الحديث أيضا مشروعية قراءة التحيات في آخر كل ركعتين، في آخر كل ركعتين، فإن كانت الصلاة ثنائية كما ذكرنا تشهد بعدها بعد في هذه الجلسة بعد الركعتين الفجر مثلا ثم سلم، وإن كانت أكثر ثلاثية أو رباعية قام بعد التشهد الأول وأتى بما بقي من صلاته وتشهد وسلم. ومن صفة الجلوس بين يعني الجلوس الأول، الصلاة التي فيها جلوس تشهد أول، أنه يفرش رجله ويجلس عليها رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وفي التشهد الثاني تقدم معنا بأنه يتورخ، بمعنى أنه يخرج يجلس على إليتيه ويجعل رجله اليسرى تخرج من تحت رجله اليمنى وينصب، هذه واحدة، ينصب قدمه. صفة ثانية أنه يجعل قدمه اليسرى بين ساقه وفخذه كأنها معلقة، وهذه كلها في الحديث، وكلها في الحديث. وفي رواية من حديث أنه يعني فيه صفة قريبة من صفة الافتراش، أن يجعل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ثم ينصب القدمين، هذه واحدة وهذه موجودة في الأحاديث كثيرة. والثانية أن يعني يبسط رجله فكأنها ثلاث صور. نهي المصلي أن يجلس على عقبيه ويفترش القدمين. ولذلك الآن عندما ترون بعض الناس هكذا يفرش الاثنتين ويجلس بينهما عليهما، هذا ليس له كما نعلم يعني أصل. وكثير ما يفعلونه يقارب يعني يوجه أصابع رجله اليمنى إلى أصابع رجله اليسرى هكذا ثم يجلس على عليهما مع مفروشتين. ما رأينا قولا لأهل العلم أو حديث أنه يفترش القدمين ويجلس عليهما، إنما التي تفترش هي اليسرى في التشهد الأول. والنهي عن يعني عقبة الشيطان وقدمنا يعني تفسيرها، ومن أبرزه أن ينصب فخذيه وساقيه ويجعل يديه على الأرض، فهذه تشبه جلوس الكلب. نعم، اقرأ حديث.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هنا قال إذا صلى، في البخاري إذا صلى قاعدا، لكن في البخاري إذا صلى جالسا، ولذلك قال اللفظ لمسلم، لأن لفظ البخاري في خلاف يسير، لأن الجلوس هو القعود. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الإمام وشرع أن يكون في الصلاة إمام ليؤتم به. إنما جعل ليقتدى به، يؤتم به بمعنى يقتدى به ويتابع. فلا يسبق ولا يوافق ولا يتخلف عنه تخلف كثير، إنما يكون بعده لمجرد المتابعة. أما أن يتأخر حتى يكاد، مثلا لو قلنا بأنه رفع من الركوع ثم بقي واقفا حتى يكاد الإمام أن يرفع من السجود، هذا أخل بالمتابعة، هذا أخل بالمتابعة. والمتابعة هنا يعني جاءت معطوفة بالفاء، وهي تفيد الترتيب والتعقيب، عقبه تماما بعدما ينتهي. قال العلماء إذا انقطع صوته بالتكبير تبدأ. وقال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحدنا ظهره، يعني للسجود، حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، وضع جبهته يعني متابعة تماما، لكن لا يوافقه. وسنشير بعد قليل إلى حكم المسابقة والمتابعة والتأخر. فإذا كبر فكبروا، شوف عطفها بالواو، وهي عطفها بالفاء، وهي تفيد الترتيب والتعقيب، بمعنى أنها تأتي عقب الأفعال المأموم، تأتي عقب أفعال الإمام مباشرة، فلا يسبقه ولا يوافقه ولا، يعني هي الصور أربع سنة نشير إليها إن شاء الله. في رواية لأبي داود ولا تكبر حتى يكبر، يعني ومتى يكبر؟ إذا انقطع صوته بالتكبير، إذا انقطع صوته بالتكبير قيل كبر. أما إذا قال الله، قال هذا الله معه، هذا ما تابعه في التكبير. وإذا ركع فاركعوا، في رواية أبي داود ولا تركعوا حتى يركع، يتم ركوعه يركع تماما، يعني أنه إذا وصل إلى الركوع وتمكن منه من الركوع فاركعوا. وإذا قال سمع الله لمن حمده أيضا، قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وربنا ولك الحمد، واللهم ربنا ولك الحمد، واللهم ربنا لك الحمد، صور كلها صحيحة. قال النووي ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، قال أنه هكذا، يقول هكذا هنا بلا واو، لأنه في الرواية التي يشرح عليها صحيح مسلم بدون واو ربنا لك الحمد، وفي غير هذا الموضع يعني من الصحيح ربنا ولك الحمد. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها، ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، وكلاهما جاءت به روايات كثيرة، والمختار أنه على وجه الجواز، وأن الأمرين جائزان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، لا ترجيح لأحدهما على الآخر. فإن شئت فقل ربنا لك الحمد، وإن شئت قل، وقلنا فيما سبق أن العبادات التي المتنوعة الأولى أن يؤتى بهذه مرة وبهذه مرة. طيب ما معناها على إثبات الواو وعلى حذف الواو؟ يقول النووي وعلى إثبات الواو يكون ربنا متعلقا بما قبله، أي لفظ ربنا متعلقا بما قبله تقديره سمع الله لمن حمده يا ربنا يا ربنا فاستجب حمدنا ودعاءنا ولك الحمد على هدايتنا، مثل ما مر معنا بالأمس. قوله فصلوا قعودا أي حال هذا، يعني قاعدين، صلوا قاعدين. وأجمعون توكيد معنوي لواو الجماعة أي فصلوا أجمعون وأجمعين، وردت هذه وهذه، وهذا توكيد معنوي، لأن التوكيد كما يعلم الأخوان إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. فالمعنوي مثل هذا، اللفظ غير، صلوا صلوا تقول إيه صلوا فصلوا، وإذا صلى فصلوا قعودا قعودا أجمعون، قعودا أجمعون. فهذا توكيد، أجمعون توكيد للواو في صلوا، توكيده معنوي لأن اللفظ مختلف. لكن لو أعاد اللفظ، أكده بإعادة اللفظ، فقال كما يمثلون به ادرجي ادرجي، فهذا توكيد لفظي لأنه أعاد اللفظ، أعاد اللفظ، والقصد من الإعادة هذه هو التوكيد. إذن الحديث يدل على وجوب متابعة الإمام وأنه القدوة في تنقلات الصلاة وفي سائر أعمالها وأقوالها، فلا يجوز الاختلاف عليه. ويدل على أن تنقلات المأموم تأتي بعد تنقلات الإمام، فتكون عقبه ذلك أنه عطفه به بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. أن مسابقة الإمام محرمة، لأن الأصل في النهي التحريم، وإذا وقعت عمدا، يعني قد تكون جهلا أو عمدا، يعني من الجهل. لو ذكرنا صورة واحدة، بعض الناس إذا دخل في المسجد رفع صوت، والإمام يعني ذاك المسجد فيه كبير، ولا الإمام لم يركع مثلا، وهذا جاء داخل وقال رفع صوته قال الله أكبر، أحد الناس المصلين سمعه وظن أنه الإمام فركع، هل يضره هذا؟ إذا علم، إذا انتبه يجب عليه أن يعود، إذا انتبه. ثم إذا كانت عمدا بطلت الصلاة، هذا استهتار، هذا عمدا، عمدا إذا كان عامدا عالما بالحكم، عامدا وعالما بالحكم. أما إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا فلا تبطل الصلاة، لكن عليه أن يعود ويأتي بما سبق به إمامه، إن استطاع أن يدركه فذاك، ولكن عليه أن يأتي به. قلنا أن مسابقة، يعني متابعة أو حال المأموم مع الإمام له أربع صور، أو هو أربعة أنواع. الأولى أن يسبقه، فهذا محرم مع العمد والعلم، ويبطل الصلاة على القول الراجح إذا كان عامدا عالما، لكن إذا كان عامدا جاهلا فهذا فيه ما قلنا. وإن كان السبق في تكبيرة الإحرام، هذا إذا كان في غير تكبيرة الإحرام، أما إذا كان في تكبيرة الإحرام كبر قبل الإمام، قبل أن يحرم الإمام ويكبر الإمام تكبيرة الإحرام، فهذا لا تنعقد صلاته أصلا، لم تنعقد ولم يصلي إذا استمر عليها، فإنه يعني ترك ركنا، ترك ركنا، لأنه الواجب عليه أن لا يدخل إلا بعد الإمام، فهذا لم تنعقد صلاته إذا سبق في تكبيرة الإحرام. قال أنس: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني. هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، يعني فساد المنهي عنه. فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. هذا دليل على أن يعني عدا تحريم مسابقة الإمام، وإن كان في بالتفصيل السابق، إن كان عامدا فصلاته غير صحيحة، وإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، وإن كان جاهلا فإنه يأتي بما سبق به الإمام. أما التحذير من هذا فتقدم معنا كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ قيل أن هذا يكون يعني يحول الله صورته صورة حمار، وليس يعني ذلك على الله بعزيز. وقيل المراد به أنه بليد كالحمار. لماذا؟ لأنه لو لم يكن بليدا لعلم أنه لن يخرج من الصلاة قبل الإمام، سبق جاء تابع، ما هو لن يخرج، لن يسلم حتى يسلم الإمام، فهذا عنوان البلادة. أما إذا كان جاء ساهيا أو جاهلا بالحكم فصلاته صحيحة، لكن عليه كما قلنا أن يرجع ليأتي بما سبق به إمامه، لأنه فعل هذا الفعل في غير محله، في غير محله. الصورة الثانية هذه المسابقة، الصورة الثانية الموافقة، أن يوافق الإمام، فهذا يعني موافقة الإمام فيها قولان لأهل العلم: الأول أنه مكروه، والقول الثاني بأنه حرام، يعني أن يوافق الإمام كما نرى بعض الناس، بل كأنها يعني حركات عسكرية، أوه أكبر، ولا الجميع الإمام والمأمومين قاموا، الله أكبر ركوع جميعا في وقت واحد معا من غير فارق، هذه ما هي متابعة، هذه موافقة. قوله أنه مكروه وقول بأنه حرام ولا يبطل الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام، يعني هو حرام لكنه لا يبطل الصلاة، هذه الموافقة. انتهينا من المسابقة، فإن الصلاة إلا تكبيرة الإحرام لأن الصلاة لم تنعقد. الصورة الثالثة أن يتخلف عنه، أن يتخلف عنه، والقول فيه ما قيل في السبق، إذا تخلف تخلف كثير فالقول فيه كما في صورة السبق. الصورة الرابعة أن يتابع الإمام، وهذا هو المشروع الذي يدل عليه الحديث المرتب على فعل المأموم، يعني فعل المأموم بعد المرتب فعل المأموم بعد فعل الإمام بالفاء، لأنه رتبه بالفاء، فبمجرد ما ينتهي الإمام يبدأ المأموم. وقلنا علامته أن ينقطع صوته بالتكبير. طيب، هل معنى الاقتداء، ما المراد بالاقتداء؟ هل هو الاقتداء في الأفعال وفي النيات، أو في الأفعال الظاهرة فقط؟ قولان، قولان لأهل العلم. القول الأول أن المراد الاقتداء به في الأفعال الظاهرة لا في النيات، وهذا قول جمع من أهل العلماء، من أهل العلم، منهم الشافعي، وهو رواية عن أحمد، واستدلوا بسياق الحديث، سياق الحديث هذا، ووجود مسائل دلت عليها النصوص اختلفت فيها نية الإمام أو نية عن نية المأموم. مثال ذلك صلاة معاذ بأهل قباء، فقد كان بقومه، قيل في غير قباء، كان معاذ رضي الله تعالى عنه يأتي ويصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي بهم، فتكون له نافلة، هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون لهم فريضة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وعندما اشتكى الرجل لأنه يطيل يستفتح بالسور الطويلة، فقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ دليل، ولم يقل له لماذا تأمهم وأنت متنفل وهم مفترضون، لم يقل ذلك. فهذه موافقة من النبي صلى الله عليه وسلم على صحة هذا الفعل، إنما أنكر عليه الإطالة والمشقة على المأمومين. فلو كان هذا غير جائز لبينه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت حاجتهم. إذن هذا من الأدلة على أنه يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم. يمثل العلماء أيضا بما لو دخل رجل المسجد والإمام يصلي التراويح، فقالوا يدخل معه بنية العشاء، هو لم يصلي العشاء، دخل المسجد يصلي العشاء ووجد الإمام يصلي التراويح، فقالوا يجوز له أن يدخل مع الإمام بنية العشاء، فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعتين كالمسبوق. وهذا هو القول الصحيح، القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. أما القول الثاني فإنه يجب أن المراد بالاقتداء هو الموافقة في الأفعال الظاهرة، الأفعال الظاهرة الركوع والسجود والقراءة والأفعال الظاهرة والنيات، هذا القول الثاني، أنه أن الاقتداء المراد به هو الاقتداء بالإمام في الأفعال الظاهرة وفي النيات، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والمشهور عن أحمد، يعني الأكثر. قالوا: من خالفت نيته نية الإمام فإنه لم يأتم به في كل الصلاة، إذ لا اختلاف شد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال. والقول الأول هو الراجح إن شاء الله أنه يجوز بدلالة الأحاديث الواردة في هذا. أيضا في قول سمع الله لمن حمده في الحديث قالت وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا، وهذا الرواية الثالثة التي قلت لكم اللهم، وفيها اللهم وربنا. الثاني هذا هو يعني الحديث دل على أن المشروع في حق الإمام والمنفرد. انظروا عندنا إمام في قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، هنا في يفرقون أو تفرق الأدلة بين الإمام والمنفرد لهم حكم والمؤتم له حكم. فالإمام والمنفرد المشروع في حقهما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو الصيغة الثانية ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد لهذا الحديث. لهذا الحديث وأن المأموم هذا بالنسبة للإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه فالمشروع في حقه أن يقول ربنا لك الحمد، ولا يجمع بينها إلا في قول عند الشافعي، لا يجمع بين الكلمتين رب سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، فلا يجمع بين التسميع والتحميد. وهذا قول الجمهور، قول الحنفية، ما أدري والله المالكية ما طلعت عليه، لكنه هو قول الحنفية والحنابلة. وأما الشافعي فإنهم يرون الجمع بين التحميد التسميع والتحميد، لما روى مسلم من حديث ابن أبي أوفى. حديث ابن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. هذا ما في دليل، لكن الدليل فيما يأتي حديث آخر يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن النبي قال سمع الله لمن حمده، الفريق الأول قالوا هذا لأنه إمام والإمام له ما ليس للمأموم، لكن هؤلاء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي ومن معه، هذا كلام العلماء الفقهاء دقيق جدا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن نحن رأيناه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فنقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا هو المنزع والاستدلال. قال ابن عبد البر في التمهيد ولا أعلم خلافا، هذه من العبارة التي يذكرها هو كثيرا ويذكرها النووي كثيرا ويذكرها صاحب المغني ابن قدامة كثيرا، لا أعلم، هذا من احترام العلم. قال ولا أعلم خلافا أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو ولك الحمد، الصغة الثانية، فيقول لا أعلم خلافا، ولم يقل إجماع، قال لا أعلم، وهذا احتياط للعلم. أيضا الحديث دل على أن تكبير المأموم تكبيرات المأموم تأتي بعد تكبيرة الإمام. تكبيرة المأموم أو تكبير المأموم يأتي بعد الإمام بلا تخلف. من أين أخذنا بدون تخلف؟ لأن العطف بالفاء وهي تقتضي الترتيب والتعقيب. وكذلك في تكبيرات الانتقال، يعني تكبيرة الإحرام الأولى، لكن إذا أراد أن يركع أيضا كذلك، إذا رفع أيضا كذلك، إذا سجد، إذا رفع من السجود، فكل ذلك تكبيرات الانتقال، انتقال من ركن إلى ركن. أن الحديث دل على أن المأموم إذا وافق الإمام في تكبيرة الإحرام بأن كبر معا فإن صلاته لا تنعقد، وإن كان في سائر التكبيرات فهو مكروه، فهو مكروه إذا وافقه، يعني كبر معا معناه يعني وافقه. الكل قال الله أكبر في وقت واحد، إن كان في تكبيرة الإحرام فصلاة المأموم لم تنعقد، وإن كان في تكبيرات الانتقال فهو عمل مكروه، والله تعالى أعلم. ثم قال، يعني دل الحديث على اختتام الصلاة بالتسليم، وهو كما قلنا قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والراجح هنا قولان، هل تكفي تسليمة واحدة؟ قيل به، والراجح أنهما تسليمتان، وبعض الفقهاء يرون أن التسليمة الثانية من الصلاة، فلو أتى بمنافل للصلاة قبل التسليمة الثانية، يعني هذه ثمرة الخلاف. من قال اكتفي بتسليمة واحدة رأى أنه يعني خرج من الصلاة بهذه التسليمة، لكن من يرى أنهما تسليمتان فتكون التسليمة الثانية من الصلاة، فلو أتى بين التسليمتين بمنافل للصلاة بطلت صلاة. مثل بعض الجهال أنه يعني يخرج بضرطة، ما أريد في بيت شعر، لكن لا أريد لأن بعض الناس يتحسس من هذا. أن ظاهر الحديث أن المأموم يصلي جالسا إذا صلى إمامه جالسا، ويصلي قائما إذا صلى إمامه قائما، لكن المسألة فيها خلاف لأهل العلم، يعني فمنهم من قال لا تصح الصلاة خلف إمام قاعد، هذه يعني قول واحد، وهو قول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، لكنه يستدلون بحديث ضعيف، بل بعض طرقه موضوع، وهو موقوف وهو منقطع عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. هذا رواه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي من طريق جابر الجعفي. إذا جاءك جابر الجعفي حط علامة استفهام حمراء، جابر الجعفي عن الشعبي، والجعفي متروك الحديث، جابر الجعفي متروك الحديث، وهو أيضا مرسل لا تقوم به حجة كما قال الدارقطني، قال فيه يا علتان: أنه مرسل، الشافعي لا الشعبي من التابعين. طيب، وهل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مرسل، يسمى مرسل. التفسير المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مقتصر ويعني عند التدقيق يعني يزيدون شيء آخر. طيب، وقال آخرون تصح الصلاة خلف الإمام القاعد لكن اختلفوا في الكيفية على ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال: القول أنهم يصلون خلفه قياما قولا واحدا، يعني الإمام صلى قاعدا هم يصلون قياما وليس هناك تفصيل، وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي. واستدلوا بحديث عائشة في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي، أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وهم صلوا قياما. قالوا: هذا ناسخ لحديث عائشة الآخر. هناك حديث لعائشة أيضا وهو صحيح، تقول فيه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك عندما فكت رجله، يعني سقط من الحصان الفرس وفكت قدمه، فصلى في بيته شاكيا أي مريضا، شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. الإشارة في الصلاة جائزة لمصلحتها. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. الحديث متفق عليه. قالوا: هذا منسوخ. كيف يكون منسوخ؟ قالوا: لأن هذا الحديث الأول، ذا حديث عائشة التي في قصة مرضه في آخر حياته، فالمتأخر ينسخ المتقدم. نتابع الإمام ثم نكمل إن شاء الله. نتابع المؤذن، لفظ الإمام ما زال معنا. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذن القول الأول هو أن يصلي، إذا صلى الإمام قاعدا فالمأمون يصلي قائما، هذا القول الأول وذكرنا وجهته ودليله. القول الثاني أنهم يصلون خلفه قعودا عكس القول الأول، مقابل القول الأول، استدلالا بعموم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، والاعتمام به متابعته، فإذا صلى قائما يصلي المأموم قائما وإذا صلى قاعدا يصلي المأموم قاعدا. والقول الثالث التفصيل، هذا اختصرنا هذا التفصيل وهذا مهم، أنه إن ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا ابتدأ، ينظر في بداية الإمام، إن ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا صلى من خلفه قعودا، العبرة ببداية الإمام. وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عجز عن القيام في أثناء الصلاة، يعني يصيب اعتل وهو قد بدأ في الصلاة، صلى من خلفه قياما نظرا للبداية. وبهذا التفصيل قال الإمام أحمد وبعض الشافعية، وهذا القول هو الأظهر، لأن فيه جمعا بين الأدلة وعملا بها جميعا، لأن لا يعدل، لأنه لا يعدل إلى النسخ القول بالنسخ إلا إذا امتنع الجمع، إذا كان لا يمكن الجمع بأن تكون يعني دليل يمنع ودليل يجيز متضادة، فما دام أمكن الجمع فإنه يجمع بين الأدلة ويعمل بالأدلة كلها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ها؟ وسير وقفنا عند إيش؟ حديث وائل بن حجر لا أو قبله مالك بن الحويرث، حديث مالك بن
عبد الله بن عمار
كم اليوم 28 دائما يفتوننا في التاريخ وما نحن فننساه.